حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. نقلت وكالة نوفستي عن مصدر روسي مطلع استعداد موسكو لحضور قمة رباعية تحضر لها أنقرة ستجمع قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا لبحث الأزمة السورية وقضية اللاجئين. وقال المصدر إنه لم يتم تنسيق هذا اللقاء والاتفاق عليه مع جميع الأطراف بعد، فيما أعربت موسكو من جهتها عن استعدادها للقمة. وأشار المصدر إلى أنه من المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة التعاون على المسار السوري بما يشمل الجوانب الإنسانية وقضية اللاجئين السوريين. من جهة أخرى، أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم 100 مليون دولار كمساهمة لصالح التحالف الدولي للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المناطق التي حررت من تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا. ورحبت الخارجية الأمريكية بتعهد الرياض بتقديم 100 مليون دولار للتحالف الدولي بقيادة واشنطن للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى أجزاء من سوريا حررت من تنظيم داعش. في الوقت نفسه، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية أنه يسعى لتطبيق الإدارة الذاتية كشكل من أشكال تقاسم السلطة شمالي سوريا، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن توافق مع دمشق بشأن ذلك. فالمجلس ينحو إلى تطبيق مفهوم الحكم الذاتي في الشمال السوري كشكل من أشكال توزيع السلطة ما بين المركز والأطراف. مستمعينا الكرام، نناقش هذه المحاور وآخر تطورات الأوضاع في سوريا، وخاصة ما يجري من استعدادات لعملية استعادة إدلب من الجماعات المسلحة، مع عضو مجلس الشعب السوري النائب مهند الحج علي الذي ينضم إلينا من دمشق. عضو مجلس الشعب السوري مهند الحج علي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ مهند. يعني في مقابلة له مع وسائل إعلام روسية مؤخرا، أكد الرئيس بشار الأسد أن محافظة إدلب هي الهدف القادم للجيش السوري، وأن هدف الحكومة هو تحرير كل شبر من الأراضي السورية. السؤال هنا سعادة النائب، يعني كيف تجري الاستعدادات لعملية استعادة إدلب من الجماعات المسلحة، وهل هناك من تطورات جديدة على هذا الصعيد؟
طبعا في البداية يقوم الجيش العربي السوري الآن بتحضيرات كبيرة جدا بالتعاون مع الأصدقاء الروس والحلفاء الإيرانيين من أجل القيام بعملية عسكرية واسعة في مدينة إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة، يعني جبهة النصرة وما إلى هنالك. طبعا هذه التحضيرات لا تشمل فقط التحضيرات العسكرية، هناك تحضيرات سياسية أيضا تجري سنتطرق إليها لاحقا. بالنسبة للتحضيرات العسكرية، فعلا قام الجيش العربي السوري، وصلت قوات النخبة من الجيش العربي السوري إلى تخوم محافظة إدلب، وبدأ سلاح الجو في الجيش العربي السوري والقوات الجو فضائية الروسية بدك تحصينات جبهة النصرة التي أقامتها وأشادتها على مدى 4 سنوات. هذه العملية طبعا هي عملية دقيقة جدا، وذلك بسبب وجود مدنيين، عدد كبير من المدنيين الموجودون في مدينة إدلب. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني تأخير العملية حتى الآن، ما زال الجيش العربي السوري يفتح باب المجال للمصالحات من أجل من يريد أن يسلم سلاحه من هؤلاء أن يعود إلى كنف الدولة السورية، فهذا الباب مفتوح. ومن باب آخر، تقوم الدولة السورية بفتح معبر أبو ظهور من أجل كل المدنيين الراغبين بالعودة للأراضي المناطق الآمنة للدولة السورية، فهذا المجال أيضا مفتوح. يعني التحضيرات العسكرية على قدم وساق تجري بهذا الإطار. أما بالنسبة للتحضيرات السياسية، لاحظنا عند لقاء السيد لافروف مع جاويش أوغلو وزير الخارجية النظام التركي، كيف أن هناك تراجع كبير بالموقف التركي باتجاه عملية إدلب. كان الأتراك متعنتون، كان الأتراك في البداية يلوحون بالحرب، يعني وصلت بهم الأمور إلى هذه الدرجة. الآن لاحظنا أن هناك انسحابا كبيرا في الموقف التركي أمام الموقف الروسي، وخصوصا بعد المشكلة الاقتصادية أو المشكلة السياسية الكبيرة الآن بين أمريكا وتركيا، والتي استطاعت روسيا بحكمتها استثمار ذلك في تركيا وتحييدها عن مسار معركة إدلب.
نعم، برأيك يعني ستكون تركيا تشكل عامل مساعد في عملية استعادة إدلب يعني بعد هذه التطورات التي حصلت لديها؟
أنا برأيي أنها لن تتدخل، يعني العامل المساعد والأفضل هو أن لا تتدخل تركيا، يعني نحن لا نريد أبدا مساعدة من تركيا، نحن لدينا حلفاؤنا، وتركيا تعتبر لدى الشعب السوري هي دولة معادية، وخصوصا بنظامها الحالي نظام العدالة والتنمية، يعني نحن نتحدث هنا عن الأنظمة وليس عن الشعوب. نظام العدالة والتنمية قد جيش مئات آلاف المسلحين وأدخلهم عبر الحدود إلى سوريا، وساهموا في تدمير مدينة حلب وعفرين وإدلب وغيرها من المناطق، قاموا بقصف المدنيين وقاموا بالاعتداء على بعض الإثنيات المعينة في سوريا. لذلك حزب العدالة والتنمية، يعني نحن نعلم أنه حزب إخواني ولا يمكن أن يساعدنا في القضاء على جبهة النصرة، ونحن لا نريد مساعدته، ولكن نحن لدينا حلفاء أقوياء كروسيا وإيران والجيش العربي السوري الآن في أحسن حالاته وفي أكثر خبرته، وقوات النخبة على الموقف في إدلب. أنا أتوقع يعني في إدلب، يعني أريد أن أضيف أمرا مهما، أن الدولة السورية الآن تفتح المجال لتفكيك بنية التنظيم الإرهابي الموجود في إدلب. هي مفككة أصلا، يعني هي مفككة أصلا، هذه المجاميع الإرهابية الموجودة أكثر من 56 قيادي كبير موجود، وكل واحد منهم يعتبر نفسه أنه رئيسا لمحافظة إدلب. لذلك هذه التناقضات تخلق بيئة عسكرية وأمنية سهلة جدا لأن يقوم الجيش العربي السوري بعملياته دون خسائر. طبعا أنا أتوقع مقاومة فقط من تنظيم جبهة النصرة، لأنه لا يعني لا يوجد مفر لهم. أما بالنسبة للسوريين المسلحين فيمكن أن يسلموا أسلحتهم، أما بالنسبة للأجانب فلا أتوقع أن تركيا سوف تقوم كما فعل الكيان الصهيوني بإخراج من تريد إخراجه لكي تستثمره في مكان آخر، أما الباقي سوف تتركهم لمصيرهم أمام ضربات الجيش العربي.
نعم، يعني هون ممكن يعني استخدام التجربة الإيجابية التي تراكمت في الغوطة الشرقية وحمص والمنطقة الجنوبية، بالتركيز على المصالحة وتوجيه المعارضة المعتدلة لمواصلة المعركة مع الإرهابيين، يعني ومحاربة من يرفض إلقاء السلاح.
حدث نفس المشهد الذي حدث في درعا تماما، ولكن هو أضخم قليلا، يعني المكونات في درعا كان الكيان الصهيوني له دور كبير جدا في جعل تنظيم داعش الإرهابي يقاوم حتى الرمق الأخير، وحتى الآن يعني بعض الجيوب لتنظيم داعش هي تقاتل بدعم من الكيان الصهيوني. الهدف الأساسي الاستراتيجي في ذلك ليس هو تغيير مسار الحرب، لم يعد أحد يستطيع تغيير انتصار الحلفاء في سوريا، وأنا أقصد هنا روسيا وسوريا وإيران، ولكن هم يريدون الاستنزاف قدر الإمكان، هم يريدون إطالة أمد الحرب، هم يريدون تأخير عملية إعادة الإعمار التي أطلقها السيد الرئيس في سوريا، وبالتالي هم يدفعون بعض التنظيمات المتطرفة الراديكالية للاستماتة في الجنوب السوري. الآن نفس المشهد أنا أتوقع أن يتكرر في الشمال السوري في مدينة إدلب، وخصوصا أن هناك تنظيما راديكاليا يعني من تنظيم جبهة النصرة، ونحن رأينا الكثير من الفيديوهات لهم، هم غير قابلون للتفاوض، هم غير قابلون للاستيعاب، يعني هم يملكون أفكار دكتور، هم يملكون أفكار سوداوية جدا، هم يكفرون كل من يمشي على الأرض سواهم، لذلك كيف يمكن أن تتعامل مع هؤلاء سوى بقوة السلاح؟
نعم، يعني أعلنت السعودية تقديم 100 مليون دولار كمساهمة لصالح التحالف الدولي للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المناطق التي حررت من تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا، يعني كما تزعم. بس برأيك ما هو الهدف الحقيقي من وراء تقديم المال السعودي إلى قوات التحالف في هذا التوقيت بالذات؟
طبعا سيدي الكريم، بانتهاء عمليات إدلب، يعني إن شاء الله سوف تبدأ هذه العملية ولن تطول كما عملية درعا كما هو متوقع لها، إنها خلال أشهر سوف تنتهي. لن يبقى مكان للصراع مع التنظيمات الراديكالية سوى في منطقة الشرق وما يسمى قوات قسد الديمقراطية، وأنا واثق تماما أن هذه القوات وقد جرت العديد من المفاوضات معها أنها سوف تسلم سلاحها دون قتال. لذلك سوف تخرج سوريا المنتصرة القوية، وسوف تخرج روسيا كدولة عظمى استطاعت أن تساعد دولة حليفة لها ضد أكبر هجمة شرسة في العالم وإيران بهذا الإطار. وما يهم السعودية الآن هو إيران، هي لا تريد أن تخرج إيران بهذه الصورة، وبما أنها لا تستطيع أن تمنع النصر الإيراني في سوريا والنصر الروسي في سوريا، هي تحاول ركوب عربة هذا النصر عن طريق تقديم بعض الأموال لما يسمى بالتحالف الذي هو مفكك فعلا. يعني التحالف من هو؟ الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات وهذه الدول الذين أقاموا المئات المجازر ضد المدنيين في منطقة الرقة والحسكة وغيرها، وما زالت تقام، والبوكمال وما زالت تقام حتى الآن. لذلك أنا برأيي أن السعودية تحاول أن تركب عربة الانتصار هذه لكي تصور لشعبها للداخل نسبة للمشاكل الداخلية الموجودة بها، وللعالم لكي تصدر العالم أنها ساهمت في النصر على تنظيم داعش الإرهابي. ولكن العالم كله يعلم أن التحالف السوري الإيراني الروسي هو من قضى على تنظيم داعش، وهو من سوف يقضي على تنظيم داعش وبقايا في تلك المنطقة.
نعم، فيما يخص أكراد ومجلس سوريا الديمقراطية، يعني أعلن مجلس سوريا الديمقراطية أنه يسعى لتطبيق الإدارة الذاتية كشكل من أشكال تقاسم السلطة شمالي سوريا. المجلس ينحو إلى تطبيق مفهوم الحكم المحلي الذاتي في الشمال السوري كشكل من أشكال توزيع السلطة ما بين المركز والأطراف. يعني أستاذ مهند، هل يمكن أن يحصل توافق بين الحكومة السورية والسوريين الأكراد من حيث المبدأ على مثل هذه الصيغة؟
بالتأكيد أبدا، يعني غير مقبول لدى الدولة السورية أي شكل من أشكال الحكم الذاتي أو الانفصال أو الإدارة المحلية وما إلى هنالك. هناك قانون إدارة محلية موجود في سوريا ومعمول به، والوحدات الإدارية التي هي يعني التي شكلت بموجب هذا القانون هي قادرة على إدارة نفسها ماليا وبدون مركزية. يعني إذا نظرنا إلى قانون الإدارة المحلية في سوريا، يعني تستطيع كل وحدة إدارية، كل محافظة أن تقود نفسها ماليا وأن تستعين بالمركز بدمشق. لذلك لا يوجد أي داعي أبدا لأي حكم ذاتي حسب ترتيب إثني أو طائفي أو ما إلى هنالك مما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقيمه. وبالتالي أي حديث من هذا النوع هو مرفوض في دمشق تماما. وإلا سيدي الكريم، إذا كنا سوف نقسم سوريا لما قاتلنا منذ 7 سنوات حتى الآن وذهب كل هؤلاء الشهداء والجرحى؟ كنا قسمنا سوريا وكل واحد قاعد بدولته وانتهى الموضوع. ولكن هي محاولة أخيرة من هذه القوات نفسها، يعني ما يسمى قوات قسد، وخصوصا بعد لقاء السيد بوتين مع الرئيس ترامب الأخير في هيلسنكي. أعلن ترامب ولدينا تسريبات أن المخابرات الأمريكية قد أبلغت هذه القوات بأن توجد أي صيغة للتوافق مع الدولة السورية، لأننا سوف ننسحب من سوريا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد الانسحاب من سوريا، وبالتالي هي تترك مجموعات قسد لنفسها أمام الدولة السورية. ستحاول الآن هذه المجموعات، وقد يعني سمعنا بعض التسريبات أن وفدا وصل إلى دمشق وبدأ التفاوض على تسليم السلاح وما إلى هنالك، وأنا أعتقد أننا لم نصل لنتيجة حتى الآن بسبب تعنت هذا الوفد بأنه يريد حكم ذاتي وما إلى هنالك. لذلك سيدي الكريم، هذا الكلام مرفوض تماما في سوريا. لا تقسيم، الجيش العربي السوري سوف يصل إلى حدوده الطبيعية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. لن نسمح بوجود سلاح غير شرعي أبدا على الأرض السورية سوى سلاح الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي. لذلك كل ما يحاول تسويقه الأكراد الانفصاليون في تلك المنطقة هو عار عن الصحة، ولا يوجد أي اتفاق بهذا الإطار.
نعم، سؤال أخير أستاذ مهند، يعني أظهر شريط فيديو صورا لجولة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء في أحد أنفاق مدينة جاوبار. يعني حول الفنانون النفق من مكان للموت إلى منطلق للفن والإبداع. يعني السؤال هنا، ما دلالة رمزية هذه الزيارة؟
طبعا السيد الرئيس أدابه الله وأطال الله عمره يحاول أن يهتم بأدق التفاصيل لإعادة علاج، أنا أريد أن أستخدم هذا التعبير، إعادة علاج بعض ما حدث في المجتمع السوري. يعني تعرض المجتمع السوري السيد الكريم لكثير من الانكسارات، ومنها معاناتنا من الإرهاب. يعني نحن الأطفال في سوريا رأوا الأشخاص كيف يذبحون، رأوا الأناس النساء كيف يعتدى عليها، رأوا بأم عيونهم كل هذا. لذلك هذه محاولة ولفتة كريمة منه عندما زار هذا المكان لكي يعطي هذه الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع، أننا نريد أن نحول حتى مقرات الإرهابيين وحتى ما كانوا يستخدمونه من وسائل لمقاتلة المجتمع السوري والجيش العربي السوري إلى أماكن فنية كي تترك انطباع جيد، كي نرسم لوحة النصر الأخيرة وكي تكون أيقونة لكل سوريا الأجيال القادمة، كي ترى هذه الأجيال ماذا فعل آبائهم عندما قاتلوا كل هؤلاء من شذاذ الآفاق. لذلك زيارته الكريمة هي تعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وهي تعطي الدفع أيضا لكل الفنانين السوريون الذين يريدون يعني العمل بهذا الإطار. فعلا يجب علينا أن نحول أدوات الإرهاب إلى أدوات نصر وإلى أدوات فن، وهذه هي الرسالة طبعا.
نعم، عضو مجلس الشعب السوري مهند الحج علي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك سعادة النائب.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.